بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع أن من مستطاعات زكاة الدين، ثم شرع في بيان الأمور التي لا تعد مسقطة لوجوب الزكاة، ومن ذلك عدم القدرة على الأداء بعد استقرار وجوب الزكاة في ذمة الإنسان. ومثال ذلك أن يحول الحول على المال، ويكون حوله مثلا في أول محرم، ثم يجن أو يغمى عليه ولا يستطيع أن يقوم بأداء هذه الفريضة، فإن طريان الجنون والإغماء عليه يمنعه من القدرة على الأداء، فهذا الطريان لا يؤثر في استقرار الزكاة ووجوبها، كما نص رحمة الله عليه على ذلك. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما في حديث السنن الصحيح. فهذا الحديث بين أن الزكاة واجبة في المال، وبناء على ذلك كونه يغمى عليه ولا يقدر أن يتمكن من الأداء لا يؤثر في استقرار الوجوب وثبوته ولزوم مطالبته بهذا الحق، كما لو أنه أغمي عليه فإن الصلاة واجبة، فكما طلب بالصلاة يطالب بالزكاة وغيرها من الفرائض على الأصل، إلا ما قام الدليل على استثنائه بالإسقاط. وبناء ذلك نص رحمه الله على أنه لا يسقط مثل هذا وجوب الزكاة عليه. فإن كان مجنونا وأقيم ولي مقامه، فإن هذا الولي يخرج الزكاة عنه نيابة، لأنه تعذر الأصيل فأقيم عنه مقام الوكيل، فيخرج عنه الزكاة كما هو الحال في مال اليتيم.
ولا بقاء المال،
ولا بقاء المال. وصورة ذلك لو أن إنسانا وجبت عليه الزكاة، ثم إن هذا المال استبدله بمال آخر بعد وجود الزكاة عليه، أو حوله إلى جنس آخر، فلا تزال الزكاة واجبة عليه، ويعتبر مطالبا بهذه الزكاة، لأنه قد تعلقت ذمته بهذه المطالبة ولا دليل على إسقاطها. فلو أنه بادل هذا المال، أو صرف عنه، أو وهبه، أو تصدق به بعد مضي الحول، فإنه يطالب بإخراج الزكاة.
والزكاة كالدين في التركة،
والزكاة كالدين، أي حكمها حكم الدين، فتثبت في تركة الإنسان بعد موته. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يقول إن من لم يؤدي الزكاة تعتبر دينا عليه، تخرج من ماله بعد وفاته، وأخذ بعموم قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والآية الثانية: يوصى بها أو دين. والآية الثالثة: توصون بها أو دين. فقال إن الزكاة دين لله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قالوا: فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم صيام النذر الذي تعلق بذمة الميتة وهي أم السائلة منزلة الدين، فإذا كان الصوم أعني صوم النذر صار دينا بوجوده على المكلفة، كذلك الزكاة صارت دينا على المكلفة بوجوبها والمكلف في تعلق ذمتها بهذا الحق. وبناء على ذلك، فلو مات والعياذ بالله لم يؤدي الزكاة مقصرا في ذلك أو غير مقصر، فإنها تعتبر دينا في ماله، ويخرج هذا الدين من ماله ولو تكرر لسنوات عديدة. وكذلك أيضا من أهل العلم من قال إن الزكاة لا تبقى متعلقة بذمة الميت، بمعنى أنه لا يطالب الورثة بإخراجها من التركة، والتركة قد صارت إلى ملكية الورثة، فهم الذين ملكوها بمجرد مرضه للموت، ولذلك لا يتصرف إلا في حدود الثلث. وعلى هذا القول قالوا: لو فتحنا هذا الباب لأصبح ذريعة للإضرار بالورثة. وهذا يقول فيه بعض أئمة السلف، ويختار الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنه لو فتح هذا الباب لأضر بالورثة، فأصبح كل رجل يؤخر زكاة ماله حتى إذا دارت عليه الوفاة فإن ماله قد يستحق بكماله لسداد ديون الزكاة عليه. والأصل يقتضي رجحان قول الجمهور الذين يقولون إنها متعلقة بالمال. ومن أهل العلم من فرط فقال إذا فرط فإنه تجب الزكاة على ماله وتؤخذ من تركته، وإذا لم يفرط فإنه لا تؤخذ من التركة ولا يقارب به الورثة. والأول أقوى.
يقول رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام.
قوله رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، الزكاة تقدم معناها. وأما قوله بهيمة فهي مأخوذة من أبهم الشيء، والإبهام إبهام الشيء استشكاله وعدم وضوحه. وقالوا إن البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتمكن من النطق والكلام، ومن هنا يقال كلام مبهم أي غير واضح. قالوا لأن البهيمة لا تستطيع الكلام ولا الإبان والإفصاح عما في نفسها فسميت بهيمة لذلك. وقوله الأنعام من النعم، والأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم كما قاله أئمة اللغة منهم الأزهري رحمه الله، تشمل هذه الثلاثة لنا الإبل والبقر والغنم، فلا يدخل في ذلك الوعور ولا الضباء ولا الغزال ولا غير ذلك من بقية الحيوانات. فقوله باب زكاة بهيمة الأنعام أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالزكاة الواجبة في الإبل والبقر والغنم، وهذه هي التي أمر الله عز وجل بزكاته. فالإبل تشمل الإبل العراق والبقسية، والغنم تشمل الظأن والمعز، والبقر يشمل البقر المعروف والجواميس. هذه كلها تعتبر من بهيمة الأنعام. وما تولد وكان أنثاه من بهيمة الأنعام وذكره من غير بهيمة الأنعام أو العكس ففيه تفصيل. قال بعض العلماء: ما تولد وكان أصله مما تجب فيه الزكاة كأن تكون أمه بقرة فإنه يأخذ حكم الزكاة، بمعنى أنه تجب فيه الزكاة، يأخذ حكم والدته وتجب فيه الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللآهر الحجر، فأتبع المولود لأمه. فإذا كان الذكر والفحل لا تجب في جنسه الزكاة والأنثى تجب فيها الزكاة فإنه تجب الزكاة كذا، يتبع هذا الولد أمه وتجب فيه الزكاة. وقوله رحمه الله: باب الزكاة بهيمة الأنعام، ابتدأ بها لأسباب، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها في كتاب الزكاة، فابتدأ بزكاة بهيمة الأنعام قبل زكاة النقطين في كتابه المشهور الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي يسميه العلماء كتاب الصدقة، وهو من أشهر وهو أهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة. ابتدأ فيه صلوات الله والسلام عليه ببيان الأنصبة المتعلقة بالإبل والبقر والغنم، ثم بعد ذلك ذكر نصاب الفضة وبينه صلوات الله والسلام عليه. كذلك أيضا من الأسباب الداعية لتقديم زكاة بهيمة الأنعام أنها أعز ما كانت العرب تملكه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكانت أعز ما يملكه الإنسان وتتفاخر به العرب وتحب هذا النوع من المال. ومن هنا قال سبحانه وتعالى في أمارات يوم القيامة: وإذا العشار عطلت، وهي من أعز ما كانوا يملكونه، فهي الناقة العشراء. عطلت أي لم يحمل عليها، وقيل عطلت بمعنى أن الإنسان من شدة أهوال يوم القيامة لم يلتفت إلى أعز ماله وهي الناقة العشراء. وقوله رحمه الله: باب الزكاة بهيمة الأنعام، سيتكلم على ثلاثة أنواع وهي الإبل والبقر والغنم، ويبدأ بالإبل ثم يتبعها بالبقر ثم يتبعها بعد ذلك بأنصبة الغنم.
تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت دائمة الحول أو أكثرها.
تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت كائنة. تجب في إبل وبقر وغنم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، بورود النص لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في بهيمة الأنعام خلاف. قالوا إن الزكاة فيها واجب، وقوله في صائم من الصوم وهو الرعي، وقيل إنه مأخوذ من السيما وهي العلامة كما بقوله تعالى سيماهم في وجوههم. فالصوم قالوا توصف الغنمة به لأنها تعلم الأرض، والرعي يعتبر شرطا والصوم شرطا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. فالبهائم الإبل والبقر والغنم تنقسم إلى قسمين، إما سائمة ترعى وإما مألوفة، ويتفرع على ذلك قسم ثالث ينبني عليهما وهو الجامع بين الصوم والعلف. فما كان منها سائما فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع، بمعنى أن الإبل والبقرة والغنم إذا كانت ترعى فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة فيها. أما المألوفة فهي التي يشتري الإنسان لها العلف، أو يأخذه من مزرعته، أو يذهب بنفسه ويدريه ويحشه من الأرض ثم يعطيه للبهيمة ولا يخرجها من حظيرتها، فهذه مألوفة سواء اشترى أو ذهب وجمع لها ثم أطعمها. فإذا كانت البهيمة مألوفة فللعلماء فيها قولان، منهم من يقول البهيمة المألوفة تجب فيها الزكاة كما تجب في السائمة، لأن الأصل يقتضي وجوب الزكاة في جميعها. والقول الثاني إن الزكاة لا تجب في المألوفة بل فيها تفصيل، وسنبين إن شاء الله. فأصحاب القول الثاني وهم الجمهور يقولون إن المألوفة لا تجب فيها الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام في الإبل السائمة، وقوله في كتاب أيضا كتاب الصدقة وفي السنن، وأما الغنم ففي سائمتها في كل 40. فقوله في سائمة الإبل وقوله في سائمة الغنم أو الغنم في سائمتها يدل على بمفهومه، وهو الذي يسميه الأصوليون مفهوم الصفة، فإن الصوم صفة والمفهوم له عشرة أنواع سبق بيانها معنا، ومنها النوع الذي هو الصفة. فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمتها مفهومه أن المألوفة التي لا ترعى لا تجب فيها الزكاة، وهذا كما قلنا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، أن الشاة أو الناقة، أن الإبل والبقر والغنم إذا لم ترعى لا تجب فيها الزكاة إلا على تفصيل سنبينه إن شاء الله في أرض التجارة وما في حكمه. إذا ثبت أنه لا بد من الصوم يبقى النظر في النوع الثاني وهو الذي جمع بين الصوم والعلف. الذين قالوا باشتراط أن تكون سائمة قالوا لا بد وأن تكون سائمة، منهم من يقول العبرة في الصوم بأشهر الحول، وبناء على ذلك فلو جمعت بين الصوم والعلف ننظر، فإن كانت أشهر الصوم أكثر من أشهر العلف فإنه تجب فيها الزكاة، وإن كانت أشهر العلف أكثر من أشهر الصوم فلا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك لو كانت عنده 40 من الغنم، وهذه 40 ترعى 6 أشهر، وأربعة أشهر تكون في حضائرها ويعلفها، فإن الأشهر بالصوم والرعي فتجب فيها الزكاة. وأما إذا كان العكس وهو أنها ترعى 4 أشهر وتصوم 8 أشهر فإنه لا ترعى 4 أشهر وتعلف 8 أشهر فإنه لا تجب فيها الزكاة لأنها معلوفة. هذا حاصل ما قيل في اشتراط الصوم. فإذا من عبرة الصوم بأكثر الحول، وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا سامت ورعت ولو بعض الحول تجب فيه الزكاة، ولا يفرق بين كونها أكثر الحول أو أغلب الحول. والصحيح أنه تجب الزكاة فيها إذا جمعت بين الصوم والعلف بأغلبهما، فإن كان أغلبهما للعلف فلا زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة فالزكاة في قيمتها. وأما إذا كانت تصوم وترعى أكثر الحول فإنه تجب فيها الزكاة لأن الحكم للغالب منهما. إذن الخلاصة أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فيها مسألتان بالنسبة لوجوب الزكاة فيها. المسألة الأولى أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا رأت وكانت تصوم، والعبرة بالصوم وهي المسألة الثانية أن يكون في أكثر الحول، فإذا كان أكثر الحول للصوم وجب فيها الزكاة. وأما إذا كانت معلوفة فلا تخلو من حالتين، إذا كان الإنسان يعلفها أو يطعمها أكثر الحول أو يطعمها كل الحول فلا تخلو نيته من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قصده منها أن يأخذ غلتها وأن يستفيد من ألبانها وأصواتها وأوبارها وأشعارها، فإذا كان قصده النماء المنشط منها فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة. إذا قصد منها أن يشرب من ألبانها، كان يكون عنده 40 من الغنم وضعها من أجل أن يطعم أن يشرب حليبها وأن ينتجع من صوفها، وكذلك أيضا يجعلها للضيف وللقرى ونحن ذلك، فهذا لا تجب عليه الزكاة. الحالة الثانية أن يقصد منها التجارة، كأن تكون عنده 40 فيقصد منها أن يبيع ويشتري، فيأخذ منها مجموعة لكي يطعمها ويقوم عليها حتى إذا غلت أسعارها أو كبرت أسنانها أنزلها وباعها، فهذا زكاة عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فخلاصة ما سبق أن بهيمة الأنعام لها حالتان، إما أن تكون سائمة سواء كانت سائمة كل الحول أو أكثر الحول ففيها الزكاة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وإما أن تكون معلوفة، فإن كانت معلوفة فإما أن تكون بقصد النماء الذي يكون منها من حليبها وأصوافها وتكون طعمة للضيف وطعمة للبيت فهذه لا زكاة فيها، وإما أن يقصد منها أن يبيعها ويشتري أو يستفيد بالمال الذي يبيعها به، فهذا حكم عروض التجارة تقدر عند كل حول وتكون الزكاة في قيمتها. فالفرق بين كونها تجب فيها الزكاة كسائمة وتجب فيها الزكاة كعرض التجارة أننا إذا أوجبنا فيها الزكاة كسائمة يكون يعتبر فيها النصاب 40، وأما إذا أوجبنا الزكاة فيها كعرض تجارة تكون العبرة بالقيمة، فلربما يكون عنده 4 سيات وتجب عليه الزكاة لأن قيمتها قيمة زكاة تصل إلى نصاب زكاة عرض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه.
فيجب في 25 من الإبل بنت مصاري.
ابتدى رحمه الله بالأعلى وهي الإبل تأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كتب كتابه الذي رواه عبد الله بن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ابتدع بالإبل، فقال في حديث عليه الصلاة والسلام أنصبتها والأسنان الواجبة فيها، سيكون ابتداء المصنف رحمه الله بها تأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا. نعم.
فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض.
فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. الإبل فيها حقان، الحق الأول ليس من الإبل نفسها وهو الحق الواجب، وإنما هو من الغنم، والحق الثاني يكون من الإبل نفسها. فأما الحق الذي يجب من الغنم فإنه يبتدئ بالخمس من الإبل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله ليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة. فإذا كان عند الإنسان 5 من الإبل فإنه تبتدئ فرضية الزكاة بهذا العدد، وما دونه كأن يكون عنده 4 من الإبل أو 3 أو ناقتان أو ناقة فلا زكاة، إلا إذا كانت عرضا لعرض التجارة كما ذكرنا. فإن كان عنده 5 من الإبل وجبت عليه شاة، فإن كانت بلغت 10 ففيها شاتان، فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإن بلغت 20 فيها 4 شياه، فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فإذا تبتدئ بالغنم في كل 5 منها شاة، هذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من سلامتها من العيوب وبلوغها للسن المعتبر، فلا يجزي إلا الثني من الماعز والجزع من الظعن، فلا يخرج أي شاة، بل يشترط أن تكون الشاة التي تجزى لقاء هذه الخمسة أن تكون قد بلغت السن المعتبر في الماعز أن تتم سنة كاملة، وتدخل في الثانية والثاني من المائز، وفي الظعن تبلغ أكثر الحول لأنه يكون جبعا إذا فاق 6 أشهر، خاصة إذا كان مرعاه طيبا. فالمقصود أن زكاة الإبل تبتدئ بالشاة الواحدة في كل 5، وما دون 5 لا زكاة فيه إلا إذا قصد بهذه النوق البيع والشراء. فتقول له زكاتك زكاة عرض التجارة خارجة عن مسألتنا، لأننا نتكلم على زكاة الإبل من حيث وجوب النصاب فيها. فإذا بلغت 25 يقول عليه الصلاة والسلام: ففيها بنت مخاض والماخز الحامل. وبنت مخاض أي بنت ناقة حاملة، ومعنى ذلك أنه سمت لها 1 سنة ودخلت في الثاني، ويقول لها ماخذة أن أمها قد حملت من بعدها فتكون ماخذة. هذه تجد في كل 25 إلى أن تبلغ 36، فمن 25 إلى 35 بنت مخاض. فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي تمت 2 ودخلت في الثالثة. وبنت لبون أي أم مرضعة ذات لبن، فقد أخرج أنجبت ما في بطنها وأخرجت ما في بطنها فأصبحت ترضع، فهي بنت لبون بنت ناقة اللبون. فمعنى ذلك أنه تمت 2. هذا إذا بلغت 35. فإن جاوزت 35 إلى 36، من 36 قلنا من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة وهي طروقة الفحل، وصفت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل استحقت أن تركب وأن يحمل عليها. فإن بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، الحقة تمت لها 3 ودخلت في 4، والجذع تمت لها 4 ودخلت في 5، لأنها تجزع أسنانها، معنى أنها تسقط، إلى أن تبلغ 75. فإذا جاوزت 75 إلى 76، من 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يكون الواجب فيها بنتا لبون، من 76 إلى 90. فإن جاوزت 90 إلى 91، فمن 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأنصبة الإبل التي تستقيم، والتي بينها عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث أنس، من 25 إلى 35 في هذه المخاض، ومن 35 ومن 36 إلى 45 في هذا الثلبون، ومن 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جزعة، ومن 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. هذا يحتاج إلى أن يحفظ طالب العلم ويضبط على نفس الوصف الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك يكون الحكم مختلفا. إذا بلغت 120 من بعد 120 إن زادت عليها ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بعد 120 إذا جاوزتها بالعشرات فإنه للعلماء فيها قولان، منهم من يقول تستأنف الفريضة، واستئناف الفريضة يرى أنه بعد 120 تمر 25 ففيها شاة، ثم 30 فيها شاتان، 135 3 صيام، 140 4 صيام، 145 حينئذ تبدأ تغيب عليها يستأنف الفريضة. وهذا قول مرجوح، والصحيح مذهب الجمهور أن إذا بلغت 120 وجاوزت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، والمسألة حسابية. فالمئة والثلاثين إذا جئنا ننظر إلى 120 قبلها في الأصل فيها 3 بنات لبون، 120 قبلها فيها 3 لبون في الأصل، على أن كل 40 فيها بنت لبون. فإذا جئت ووجدت أمامك بنات اللبون وزادت 10 في نقاب بنات اللبون المكتمل، أفقد واحدة من بنات اللبون وأدخل شقة. ثم إن زادت 10 ثانية أفقد بنت لبون ثانية وأدخل شقة. توضيح ذلك في التطبيق، 130 ترى أن 3 بنات لبون في 120 بالنسبة للأصل، أما حكم الشرع ففيها حقتان. لكن لما كان فيها 3 بنات لبون تقول فيها بنتا لبون وشقة، فبنتا لبون تعادل 80 والشقة 50، سيكون المجموع 130. إن جاوزت إلى 140 تكون شقتان ب100 وبنت لبون ب40. فإذا جاوزت إلى 150 أسقط بنت لبون فأصبحت 3 شقق ب150. فإن وصلت إلى 160 ففيها 4 لبون، لأن 160 على 40 فيها 4، ففيها 4 لبون. فمئة وسبعون أسقط واحدة منهن وقل فيها 3 لبون وشقة. 180 فيها بنتان لبون وشقتان، شقتان ب100 وبنتان لبون ب80. كثر على هذا حتى تستمع بعض الأحيان الفريضتان، فحينئذ كما ذكرنا تسقط واحدة من بنات اللبون وتدخل بدلها شقة، لأن الفرق بين الشقة وبنت اللبون بين الشقة وبنت اللبون إنما هو 10، وبناء على ذلك تستقيم الفريضة بعد هذا بهذا التفصيل، لكل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. نعم.
وفيما دونها في كل 50 شاة.
وفيما دونها يعني فيما دون 25 في كل 50 شاة. فالعشرة وخمسة فيها شاة، والعشرة شاتان، وخمسة عشر 3 شياه، والعشرون 4 شياه. وهذا أعلى ما يجب بالنسبة من جهة الغنم. فإن بلغت 25 تبتدئ بالواجب من الإبل نفسها لبنت المخاض، ثم تليها بنت اللبون، ثم تليها الشقة، ثم تليها الجدعة، ثم تجمع بين البنتين اللبون بنتين اللبون، ثم بين الشقتين على التفصيل الذي بيناه. نعم.
وفي كل 36 بنت لبون.
وفي كل 36 بنت لبون، لأن دون 36 35 فيها بنت مخاض. ولاحظ أنه قال بنت لبون وبنت مخاض، فلا يقبل إلا الإناث، إلا في بنت المخاض يمكن أن يقبل بدلها ابن اللبون الذكر. والسبب في هذا أن وجوب بنت اللبون وبنت المخاض والشقة والجدعة إنما هو لكون الأنثى تنجب ويكون منها النسب ويكون منها الحليب، فنماؤها خير لبيت المال، فجعلها الله عز وجل واجبا من الإناث وهي أحق. لكن لو كانت الإبل ليس فيها إلا ذكور، فللعلماء وجهان، منهم من قال ألزمه بالبحث عن الأنثى ويخرجها، ومنهم من قال إذا لم يكن عنده إلا الذكور يخرج ابن مخاض وابن لبون ونحو ذلك فيما ذكروه رحمة الله عليهم على نفس الترتيب الذي يكون في الإناث. وهذا القول الثاني هو الأقوى، وسيأتي أنه اختاره جمع من العلماء رحمة الله عليهم، لأن كل مال تجب الزكاة فيه من نوعين.